عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أمرنا أن نقضي أهلينا نارا، وهذا يعني أن نربيهم التربية التي تقيهم النار. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الرجال ليس برجل، بل هو شبيه رجل وليس برجل. ولهذا خطب بعض الخلفاء بعد أن اختلفت الأمة يخطب في قومه ويقول: أيها الرجال ولا رجال، أيها الرجال أشبه الرجال. الرجل رجل بمعنى الكلمة. نصيحة لكل واحد من إخوان المسلمين أن يراقب أهله من ذكور وإناث، لأنه مسؤول، وإذا رباهم التربية الصحيحة انتفع بهم بعد موته، صلحوا وصاروا يدعون له بعد الموت. الإنترنت فيه خير، ما أقول إنه شر محض، فيه خير، لكن مع ذلك فيه شرور، شرور في العقائد، لأنه تنشر فيه عقائد بدعية بعضها مكفر وبعضها مفسر. هذه واحد. في الشر في الأخطاء الكثيرة في الفتاوى. يقوم المفتي ويفتي بما عنده وليس عنده علم، وهذا خطر، خطر على العوام، لأن العام على اسمه عامي، وكما قيل العوام إيش هم؟ هوام. العام إذا أفتى إنسان يوافق هواه ضرب صفحا عن الفتاوى الأخرى، وهذا ضرر في الأخلاق، ضرر في الأخلاق والدعارة والفساد وغير ذلك مما هو معروف. فمن استفاد منه واقتناه لما به من المصلحة وسلم من شره فهذا من وسائل العلم، وأما من أخذ بما فيه من خير وشر وشاهد ما هب ودب فهو على خطر. نعم.
ها؟ يقول حكم فتح المقاهي.
أما ما يتعلق بفتح المقاهي فهذا ما يسأل عنه، هذا له جهة مسؤولة عنه فليتصل بهذه الجهة.
يقول فضيلة الشيخ: من الأمور التي تكثر في الإجازة الصيفية كثرة الزواجات والمناسبات، لكن يلحظ عليها لبس النساء للشفاف والمشقق والإسراف في الولائم وحصول الغناء خارج القصر وعدم استغلال مثل هذه الاجتماعات بالخير والفائدة.
نعم. هو كما قال السائل في أيام الإجازة تكثر الزواجات، ونسأل الله أن يكثرها وأن يكثر النسل، نسأل الله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، انظر خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وجهه للشيوخ ولا للكهول، للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قط، يخفف الشهوة ويوصل العبد بربه ويتلهى بذكره وصومه عن تذكر الجنس. أقول إن الناس والحمد لله تكثر فيهم الزواجات في أيام الإجازة، ولكن يجب أن نجعل هذه الزواجات زواجات شرعية فيها الدفء والغناء للنساء، كما كان ذلك معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدف هو الطار الذي ليس له إلا وجه واحد، ويتجنب الأغاني الماجنة أو الموسيقى أو ما أشبه ذلك، يجب أن تجنب. ثانيا، يجب أن المرأة تأتي باللباس، لباس الحشمة، لباس الحياء. والمرأة مضرب المثل في الحياء، ولهذا يقال أحيا من العذراء في خدرها. ليس لباسها كلباس الرجال، ولا حياؤها كحياء الرجال، ولا عملها كعمل الرجال. والله تعالى فرق بين المرأة وبين الرجل في كل شيء إلا في الأحكام الشرعية، فالناس فهم سواء فيها، يعني مثل الصلاة واجب على الرجال والنساء، الزكاة على الرجال والنساء، الصوم على الرجال والنساء، الجهاد على الرجال والنساء، لأن يعني المرأة ضعيفة ما تستطيع أن تقابل. طيب اللباس يختلف الرجال على النساء، عن النساء. ومن قال إن عورة المرأة كعورة الرجال فقد أخطأ. ولهذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهم إذا خرجن للأسواق يكون على المرأة جلباب واسع مثل العبات، ورخص لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترخيه شبرا. قالوا يا رسول الله تنكشف أقدامنا، قال أرخينه إلى ذراع، كل ذلك لئلا تنكشف قدم المرأة، ولأجل ألا تسع في المشي، لأنه إذا كان جلبابها إلى ذراع ما تستطيع العجلة. ثم إن بعض الناس اشتبه عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، اشتبه عليهم الأمر، فظنوا أن معنى الحديث أن للمرأة أن تلبس أمام المرأة ما يستر الذي بين السرة والركبة فقط، وهذا غلط، غلط على فهم الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يتكلم عن اللباس أصلا. تأمل الحديث يا أخي، هل تكلم الرسول عن اللباس؟ عجيب يا جماعة، لا، عن النظر، المرأة لا تنظر على المرأة، ما قال للمرأة أن تلبس من اللباس ما يستر ما بين السرة والركبة أبدا، ولا تعرض له، لأنه من المعلوم أن لباس النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق كما سمعت لبس الجلابيب الواسعة المرخاط في البيوت، اللباس المعتاد، لا تخرج المرأة في بيتها إلا ما تحتاج إليه للطبخ ونحوه، هذا لباسهم. حتى إنه لما أمر النساء أن يخرجن إلى العيد قلنا يا رسول الله المرأة ليس عليها جلباب. ما هو الجلباب؟ إيش؟ ما يشبه العبات. يا إخوان أنتم معي في الأساس دون القلوب ولا إيه؟ قال تلبسها أختها من جلبابها، يعني تعيرها جلبابا تخرج به، ما قال تخرج بالقميص أو نحوه. المهم أن الخطأ في فهم النصوص خطر عظيم. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ليس معنى ما تكلم في اللباس إطلاقا، وليس معناه أن النساء يلبسن ما بين السرة والركبة فقط. وهل تتصور أنت أيها المسلم أن نساء الصحابة فيما بينهن تجلس الواحدة ليس عليها إلا سروال يستر ما بين السرة والركبة؟ هل تتصور هذا؟ عجيب يا عباد الله، لا أبدا. الدول الغربية ما فعلت هذا، حتى الدول الغربية التي نساؤها عاريات يجعلن على الثدي شيئا يسترها. وهذا الذي توهم يريد أن يكون نساء الصحابة فيما بينهن ما تلبس المرأة إلا ما بين السرة والركبة. سبحان الله، عجائب عجائب عجائب. إننا نقول بكل سهولة وبكل يسر لم يتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عن اللباس أبدا، وإنما تكلم عن إيش؟ قولوا يا جماعة، عن نظر المرأة إلى المرأة. وهذا ممكن تكون المرأة مثلا تتروش وحولها امرأة، نقول لا يجوز أن تنظر إلى العورة. امرأة تقضي حاجتها حولها امرأة، نقول لا يحل أن تنظر إلى العورة. امرأة نائمة انكشفت عورتها، نقول للمرأة الأخرى لا تنظر إلى عورتها. امرأة جالسة ليس عليها سروال ورافعة ساقيها تبدو العورة، نقول للثانية ايش لا تنظر إلى عورتها. هكذا ينزل الحديث، وليس في الحديث ذكر لللباس أبدا، لكن أكثر ما يخطئ الناس في الفهم أو القياس الفاسد. نعم نعم
بريدة.
بريدة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كثيرا ما نرى يا فضيلة الشيخ امرأة أو مجموعة نساء مع السائق، وإذا لا تمت المناقشة حول ذلك قالوا هناك فتاوى تجيز ركوب المرأة مع السائق داخل المدينة، ما رأي فضيلتكم؟
نعم، يقول إنه كثيرا ما نجد نساء مع السائق الذي ليس بمحرم لهن، فأقول إذا كان هذا في البلد فلا بأس، لأنهن نساء مع واحد، والمنهي عنه هو الخلوة، يعني واحد يتخلو بالسائق، هذا لا يجوز ولو في البلد. وما ذكر من الفتاوى المختلفة في هذا الباب يجب أن يعرض على الكتاب والسنة وينظر ما نتيجته. أرأيت رجل مع امرأة ليست بمحرم الله في سيارة، الزجاج مغلق والسيارة تمشي، أيقال هذا خلوة أو لا؟ يقال خلوة لا شك، لأنه هو ليس واقفا يشاهده الناس، هو ما يمشي ما يشاهده الناس ولا يرون ماذا يفعل ولا يسمعون ما يتكلم به، لا سيما بعد أن رخص للسيارات بوضع التضليل. ألا يمكن أن يقول هذا الرجل الأجنبي للمرأة تعال هنا قدام؟ وفي حال السير يتكلم معها ويهمس وربما يقبل وربما يعصر الفخذ، هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ هذا ممكن، يعني حتى لو قدر أن هذا ليس بخلوة ما دام يفضي إلى محرم، فالمباح إذا أفضى إلى محرم صار إيه؟ صار حراما. أرأيتم البيع والشراء حلال ولا حرام؟ البيع والشراء حلال، وإذا أذن الأذان الثاني ليوم الجمعة صار حراما. فيجب على المفتي وهم يتحملون المسؤولية، وما أعظم زلة العالم، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينظروا إلى النتيجة فيما يفتون به، لا مجرد أن ينظر الأمور على وجه سطحي، فلينظر ما هي النتيجة. أنا أقول حتى لو قلنا إنه ليس بخلوة وأنه مباح، فإنه يجب أن يقال إنه حرام لما يترتب عليه من إيش؟ من المفاسد. وأنا أقول وأشهدكم على ما أقول، وكبراء علمائنا الذين توفاهم الله والباقون أيضا يقولون بهذا، أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق وحدها، وأن خلوتها بذلك خلوة شرعية. وهذا الذي أوصيكم به أيها الإخوة، اتجهوا في الفتاوى، لا تسمعوا لكل فتوى حتى تعرفوا أنها صدرت من عالم أمين على عباد الله، فقيه في دين الله. والعالم ليس هو المتبحر في حفظ العلوم، العالم الفقيه هو الذي يقدر الأمور ويخطط الفتوى قبل أن يفتي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه
كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟
شوف الكلام، كثر القراء يعني منع علم كثير لكن مهنا فقه. والعالم الرباني هو الذي يربي الأمة على دين الله عز وجل. المهم الخلاصة أن خلوة المرأة مع السائق في البلد حرام لا تجوز، داخلة في النهي. أما في السفر ففيها محذوران: أولا السفر بلا محرم، والثاني إيش؟ الخلوة. نعم، الرص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا سائل يقول: يا شيخ، هل الصلاة التي بعد الطواف تكون بعد كل طواف أم في طواف خاص؟
نعم، المعروف عند العلماء رحمهم الله أنها بعد كل طواف حتى طواف التطوع، لكن قالوا للإنسان أن يجمع أسبوعين أو ثلاثة ثم يصلي بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين، يعني مثلا طاف 14 مرة ينوي 7 و7 نقول لا حرج، وصلي ركعتين للسبع الأول وركعتين للسبع الثاني.
صادق
صادق
إن شاء الله وراح
هو ولا معك صادق يمكن يسمعون بعد
سمع معك صادق.
السؤال الثاني يا شيخ،
إذا في بلد آخر هذا نكلمه عاد يمكن يصلون. ها ها نهاية السؤال حتى يخاطب.
يقول: فضيلة الشيخ، تفشى بين بعض نسائنا هداهن الله ظاهرة لبس النقاب بشكل ملفت للنظر، وهو متفاوت بين السعة والضيق، وبعضهن يلبس نقابا واسعا لكن يلبس فوقه غطاء، وتجدون برفق هذا السؤال يا فضيلة الشيخ نموذجين من هذه النقابات، أرجو حفظكم الله بيان حكم لبسهما سواء في الإحرام أم غيره عند النزول للأسواق ونحوه.
كم طبق
هذا
هو لو بقي نساء على هذا ما في مشكلة، لكن ما يبقى على هذا
عليه دفاع.
نعم، أقول بارك الله فيكم، النقاب في الأصل جائز ولا يمكن أن نقول بأنه حرام، لأنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على وجوده بين النساء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب، وكونه ينهى عن المرأة المحرمة أن تنتقب يدل على أن هذا من عادات المحلات، ولكن إذا ترتب عليه مفسدة فإننا لا نفتي بجوازه، لا نفتي بجوازه تربية للأمة. فإذا قال قائل: كيف تمنع ما كان حلالا بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقول: أمنعه لأنه ترتب عليه مفسدة، فبدأت المرأة توسع النقاب وتجمل النقاب وتكتحل ويحصل شر، والعين قد تفتن أكثر من نظر الوجه. فإذا قال قائل: هل سبقك أحد في منع ما كان جائزا من أجل التربية؟ فالجواب: نعم، سبقني لهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يكن فيكم محدثون أي ملهمون فعمر. في أي شيء؟ في شيء من أخطر الأمور، الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. يعني الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهي واحدة. في عهد من؟ نجيب الرأي. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد. والثلاث إذا جمعت في كلمة أو في مجلس حرام. فكثر الطلاق الثلاث في عهد عمر. لما كثر قال رضي الله عنه: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. تأديبا لهم أمضاه عليهم، وقال: أي إنسان يطلق زوجته ثلاثة في مجلس واحد فإننا نلزمه ونمنعه من مراجعة الزوجة، مع أن مراجعة الزوجة حلال ولا حرام؟ في الأصل حلال، لكن رأى أن الناس وقعوا في الحرام فمنع الحلال. وهذا من السياسة الحكيمة، أن نراعي الإنسان أحوال الأمة. ولقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وردها إلى قواعد إبراهيم خوفا من خوفا من الفتنة. نعم.
بريدة.
نعم.
إحدى الأخوات تقول: يا فضيلة الشيخ، أراد زوجي إحضار الدش إلى أولادي، فرفضت ذلك، فأحضره ووضعه في غرفة في السطح، ثم أخذ يجلس عنده كل وقته حتى النوم، والأكل نحضره له في هذه الغرفة، فقاطع أولاده ومجالسته حتى اشتكت المدرسة من بعده، فأخذ يسيء خلقه عند أكثر الأسباب. ومرة أخرجني من البيت فبت عند الجيران لكون أهلي في المدينة المنورة، والآن أنا عند أهلي ماذا أفعل، خاصة وأن لدي أولادا كما ذكرت؟ آمل من فضيلتكم توجيهي.
لا شك أن الصواب مع هذه المرأة ما دامت وصلت الحال بهذا الرجل إلى أن عكف على هذا الدش، فالصواب معه. والواجب على الرجل إذا كان الأمر كما ذكرت المرأة أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يكسر هذا الدش، لأنه صده عن طاعة الله، وصده عن معاشرة أهله، وصده عن رعاية أولاده، وصده عن مصالح عظيمة. فليتق الله، وأسأل الله أن يسمعه كلامي، ليتق الله عز وجل، وليكسر هذه الآلة التي أدت إلى هذه الحال التي ذكرتها المرأة. وإذا فعل ذلك فسوف يطيب عيشه ويطمئن قلبه وتصلح أموره، ويجمع الله شمله في أهله وأولاده. نعم. الرس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا السائل يقول أن عنده إبل وغنم في جانب الوادي، يقول: ويجري في هذا الوادي مياه الصرف الصحي وتشرب منه هذه المواشي، فهل يؤكل لحمها ويشرب لبنها؟
نعم. لا حرج أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها، لأنها تشرب فقط. والجلالة التي قال العلماء إنه يحرم لحمها ولبنها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، يقولون هي التي أكثر علفها النجاسة، وهذا شرب ليس بعلف. هذا من جهة. من جهة أخرى أسمع أن هذه المجاري أنه يجعل فيها مواد
تذهب النجاسة، لا يبقى للنجاسة أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح. وإذا وصل الأمر إلى هذا صار الماء طاهرا، لو أصاب ثيابك لم يجب عليك أن تغسله إذا صح هذا الذي أخبرت به، أنه يلقى عليه مواد تفتته وتزيل النجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا. نعم سادة. وعليكم السلام.
قال فضيلة الشيخ.
نعم.
أشهد الله على أن أحبك فيه.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
أنه جل شأنه أن يجمعنا بك تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله.
آمين.
السؤال يا صاحب الفضيلة، هو ما اقتراب وقت الإجابة الصيفية؟ يكثر هذا أولياء الأمور.
نعم نعم.
يكثر هذا أولياء الأمور لأطفالهم إلى ما يسمى بملاهي الأطفال. وفيه من المخالفات الشرعية من التبرج بعض النساء والأطفال، فيهم حرص شديد على الذهاب إلى هذه الملاهي.
هل
الحكم الشرعي في الذهاب
الى هذا؟ نعم. هذه الملاهي كما ذكر اخونا السائل فيها منكرات، واذا كان المكان فيه منكرات فان استطاع الانسان ان يزيل هذه المنكرات وجب عليه الحضور لازالتها، واذا لم يستطع حرم عليه الحضور. وحينئذ نقول اخرج بأولادك إلى البر وكفى. وأما أن يؤتوا إلى هذه أن يتابهم إلى هذه الملاعب وفيها الاختلاط وفيها السفهاء الذين يغازلون النساء وفيها الثياب التي لا يحل المرأة لبسها، فإنه لا يحل أن يأتي إليها إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر. نعم نعم. سؤال ثاني، لأن في الأول ما سألت، يمكن لأنكم تصلون.
نعم
نعم. هذا سؤال ثاني قضاء.
شيخ، ما حكم ذهاب الطالبات للدراسة في الكليات التي تبعد عن البلد 75 كيلو تقريبا، مع العلم أن عدد الطالبات يصل إلى 40 طالبة في الحافلة، والساق الذي يذهب
بهن
قرابة من قبل
الكلية،
وجزاكم الله خيرا.
لا حرج في هذا إذا كنا يرجعن في يومهن، لا حرج. يعني مثلا طالبات أو معلمات يذهبن إلى بلد آخر 75 كيلو أو 100 كيلو ويرجعن في يومهن ولا خلوة، فهذا لا حرج فيه لأنه لا يسمى سفرا عرفا. نعم. لا أو فإنك حقا.
يقول فضيلة الشيخ، من المعلوم أن البنين والبنات في هذه الإجازة يكثر فراغهم حيث الصباح والمساء لا شيء عندهم، فما توجيهك في المراكز الصيفية للذكور والإناث؟
نعم. أما المراكز الصيفية للذكور فأنا أحس عليها إذا كان القائمون عليها أهل علم وإيمان ونزاهة، فإني أحث عليه، لأن في الواقع تحفظ وقت الطالب وتحميه من عدوان السفهاء عليه. فأحث إخواني أن يلحقوا أبناءهم بهذه المراكز، وأسأل الله تعالى أن يجعلها مرتع خير وبركة. أما النساء فلا أرى هذا أن يكون لهن مراكز، حتى لو وضع مراكز لا أرى للمرأة أن تذهب، لأني أخشى من التوسع والتطور، وبعد إذن لا نستطيع أن نمنع. نعم. لا، دور القرآن طيب، يعني مثلا النساء تذهب إلى دور القرآن تتعلم القرآن، هذا طيب. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لأن زاد عن الوقت المقرر، لأن من عادتنا أن نقيم الصلاة على الساعة الثانية بالتوقيت العربي. ونرجو الله تعالى أن يجعل فيما حصل كفاية وأن يثيب الجميع على هذا الحضور وعلى الإنصات والاستماع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فإنه يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح بلوغ المرام بعد صلاة العصر.
باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا. وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال: درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطم فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
حافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الجماعة والإمامة. يعني أن هذا الباب معقود لشيئين، للجماعة وللإمامة. والجماعة يعني اجتماع الناس في مكان واحد في الصلوات الخمس، وهي واجبة على الرجال البالغين الأحرار. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي شرط لصحة الصلاة أو هي واجب يأثم بتركه مع صحة الصلاة. فمن العلماء من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان القادر الذي تجب عليه الجماعة إذا تركها بلا عذر فصلاته مردودة غير مقبولة مهما صلى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والقول الثاني أنها واجبة لكن تصح الصلاة بدونها مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ولو كانت غير صحيحة ما صار فيها فضل لا قليل ولا كثير. فالصواب أنها واجبة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين، وأنهم إذا تركوها بلا عذر فهم آثمون، وإن كان بعذر شرعي فليسوا بآثمين. ثم اختلف القائلون بالوجوب وأن الصلاة تصح مع الإثم، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز أن تصلى في البيوت؟ بمعنى لو اجتمع جماعة في بيت وصلوا الجماعة فليس عليهم إثم، وإنما الإثم على من صلى منفردا في بيته. وكونها في المساجد، منهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها سنة، ولكن القول الراجح أنها تجب في المساجد ولا يجوز التخلف عنها في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وهو الصادق البار بلا قسم صلوات الله وسلامه عليه، أنه قد هم أن يأمر رجلا فيحتطب، ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، يأمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقال إلى قوم، ولم يقل إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم، فدل هذا على أنه يجب أن تكون الصلاة في المساجد جماعة. ثم إن صلاة الجماعة فيها خير كثير، فيها هذا الفضل، أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. والواحد من الناس لو قيل له إنك إذا جلبت سلعتك إلى بلد آخر ربحت في العشرة درهما واحدا في كل عشرة، لوجدته يركب الصعب والدلول لأجل هذا الربح، فكيف بهذا الربح العظيم في صلاة الجماعة؟ العشرة ب270 والواحدة ب27، أجر عظيم يفوته الإنسان على نفسه مع قدرته عليه، ومع أنه سوف يحتاج إلى هذا الأجر في يوم ليس عنده درهم ولا دينار، ولا ينفعه أهل ولا قريب، لا ينفعه إلا عمله الصالح. فالعاقل فضلا على المؤمن يفضل الربح على الخسران، فكيف إذا كان الربح كثيرا؟ من فوائد الجماعة أنها سبب للإلفة والمحبة، فإنك إذا رأيت الرجل يشهد الجماعة تشاهده في المسجد أحببته وألفته، وعرفت أنك مع أنك وهو على سفينة واحدة. ومنها، أي من فوائد صلاة الجماعة، أنها تعلم الجاهل. كم من إنسان لم يدرس كيفية الصلاة، لكن لما كان يحافظ على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصلي. ولهذا لو سألت الصبي كيف تصلي ما عرف، لكن تجده مع الجماعة يصلي، وإذا صلى وحده أيضا صلى كما يصلي مع الجماعة. ففيها فائدة التعليم للناس. ومنها، من فوائدها، إظهار شعائر الإسلام. والصلاة من أعظم الشعائر، ولو صلى الناس في بيوتهم ما تبين أن هذه البلاد بلاد إسلام، وذلك لأنهم إذا صلوا في بيوتهم لم يحتاجوا إلى بناء المساجد، فتبقى البلاد بلا مساجد وبلا شعيرة تظهر، ولا يفرق بينها وبين دار الكفر والعياذ بالله. ولها فوائد عظيمة قد لا يكون الوقت متسعا لبسطها، لكن الخلاصة أنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فإن لم يفعل فهو آثم إلا بعذر. والله موفق.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد.
عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمرنا أن نقضي أهلينا نارا، وهذا يعني أن نربيهم التربية التي تقيهم النار. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الرجال ليس برجل، بل هو شبيه رجل وليس برجل. ولهذا خطب بعض الخلفاء بعد أن اختلفت الأمة، يخطب في قومه ويقول: أيها الرجال ولا رجال، أيها الرجال أشبه الرجال. الرجل رجل بمعنى الكلمة. نصيحة لكل واحد من إخوان المسلمين أن يراقب أهله من ذكور وإناث، لأنه مسؤول، وإذا رباهم التربية الصحيحة انتفع بهم بعد موته، صلحوا وصاروا يدعون له بعد الموت. الإنترنت فيه خير، ما أقول إنه شر محض، فيه خير، لكن مع ذلك فيه شرور، شرور في العقائد، لأنه تنشر فيه عقائد بدعية بعضها مكفر وبعضها مفسر، هذه واحد. فيه الشر في الأخطاء الكثيرة في الفتاوى، يقوم المفتي ويفتي بما عنده وليس عنده علم، وهذا خطر، خطر على العوام، لأن العام على اسمه عامي، وكما قيل العوام إيش هم؟ هوام. العام إذا أفتى إنسان يوافق هواه ضرب صفحا عن الفتاوى الأخرى، وهذا ضرر فيه في الأخلاق، ضرر في الأخلاق والدعارة والفساد وغير ذلك مما هو معروف. فمن استفاد منه واقتناه لما به من المصلحة وسلم من شره فهذا من وسائل العلم، وأما من أخذ بما فيه من خير وشر وشاهد ما هب ودب فهو على خطر. نعم.
يقول حكم فتح المقاهي،
أما ما يتعلق بفتح المقاهي فهذا ما يسأل عنه، هذا له جهة مسؤولة عنه فليتصل بهذه الجهة.
يقول فضيلة الشيخ، من الأمور التي تكثر في الإجازة الصيفية كثرة الزواجات والمناسبات، لكن يلحظ عليها لبس النساء للشفاف والمشقق والإسراف في الولائم وحصول الغناء خارج القصر، الغناء خارج القصر، وعدم استغلال مثل هذه الاجتماعات بالخير والفائدة.
نعم. هو كما قال السائل في أيام الإجازة تكثر الزواجات، ونسأل الله أن يكثرها وأن يكثر النسل، نسأل الله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، انظر خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وجهه للشيوخ ولا للكهول، للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قط يخفف الشهوة ويوصل العبد بربه ويتلهى بذكره وصومه عن تذكر الجنس. أقول إن الناس والحمد لله تكثر فيهم الزواجات في أيام الإجازة، ولكن يجب أن نجعل هذه الزواجات زواجات شرعية فيها الدف والغناء للنساء، كما كان ذلك معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدف هو الطار الذي ليس له إلا وجه واحد، ويتجنب الأغاني الماجنة أو الموسيقى أو ما أشبه ذلك، يجب أن تجنب. ثانيا، يجب أن المرأة تأتي باللباس، لباس الحشمة، لباس الحياء، والمرأة مضرب المثل في الحياء، ولهذا يقال أحيا من العذراء في خدرها. ليس لباسها كلباس الرجال، ولا حياؤها كحياء الرجال، ولا عملها كعمل الرجال، والله تعالى فرق بين المرأة وبين الرجل في كل شيء إلا في الأحكام الشرعية، فالناس فهم سواء فيها، يعني مثل الصلاة واجب على الرجال والنساء، الزكاة على الرجال والنساء، الصوم على الرجال والنساء، الجهاد على الرجال والنساء، لأن المرأة ضعيفة ما تستطيع أن تقابل. طيب اللباس يختلف الرجال على النساء عن النساء ومن قال إن عورة المرأة كعورة الرجال فقد أخطأ. ولهذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهم إذا خرجن إلى الأسواق يكون على المرأة جلباب واسع مثل العبات، ورخص لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترخيه شبرا. قالوا يا رسول الله تنكشف أقدامنا، قال أرخينه إلى ذراع، كل ذلك لئلا تنكشف قدم المرأة ولأجل أن لا تسع في المشي، لأنه إذا كان جلبابها إلى ذراع ما تستطيع العجلة. ثم إن بعض الناس اشتبه عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن معنى الحديث أن للمرأة أن تلبس أمام المرأة ما يستر الذي بين السرة والركبة فقط، وهذا غلط، غلط على فهم الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يتكلم عن اللباس أصلا. تأمل الحديث يا أخي، هل تكلم الرسول عن اللباس؟ عجيب يا جماعة، لا، عن النظر. المرأة لا تنظر على المرأة، ما قال للمرأة أن تلبس من اللباس ما يستر ما بين السرة والركبة أبدا ولا تعرض له، لأنه من المعلوم أن لباس النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق كما سمعت لبس الجلابيب الواسعة المرخاة في البيوت اللباس المعتاد، لا تخرج المرأة في بيتها إلا ما تحتاج إليه للطبخ ونحوه، هذا لباسهم. حتى إنه لما أمر النساء أن يخرجن إلى العيد قلنا يا رسول الله المرأة ليس عليها جلباب، ما هو الجلباب؟ إيش؟ ما يشبه العبات. يا إخوان أنتم معي في الأساد دون القلوب والعين. قال تلبسها أختها من جلبابها، يعني تعيرها جلبابا تخرج به، ما قال تخرج بالقميص أو نحوه. المهم أن الخطأ في فهم النصوص خطر عظيم. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معنى ما تكلم في اللباس إطلاقا، وليس معنى أن النساء يلبسن ما بين السرة والركبة فقط. وهل تتصور أنت أيها المسلم أن نساء الصحابة فيما بينهن تجلس الواحدة ليس عليها إلا سروال يستر ما بين السرة والركبة؟ هل تتصور هذا؟ أجيبوا يا عباد الله، لا أبدا. الدول الغربية ما فعلت هذا، حتى الدول الغربية التي نساؤها عاريات يجعلن على الثدي شيئا يسترها. وهذا الذي توهم يريد أن يكون نساء الصحابة فيما بينهن ما تلبس المرأة إلا ما بين السرة والركبة. سبحان الله، عجائب عجائب عجائب. إننا نقول بكل سهولة وبكل يسر لم يتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عن اللباس أبدا، وإنما تكلم عن إيش؟ قولوا يا جماعة، عن نظر المرأة إلى المرأة. وهذا ممكن تكون المرأة مثلا تتروش وحولها امرأة، نقول لا يجوز أن تنظر إلى العورة، امرأة تقضي حاجتها حولها امرأة، نقول لا يحل أن تنظر إلى العورة، امرأة نائمة انكشفت عورتها نقول للمرأة الأخرى لا تنظر إلى عورتها، امرأة جالسة ليس عليها سروال ورافعة ساقيها تبدو العورة، نقول للثانية إيش؟ لا تنظر إلى عورتها. هكذا ينزل الحديث، وليس في الحديث ذكر لللباس أبدا، لكن أكثر ما يخطئ الناس في الفهم أو القياس الفاسد. نعم
بريدة.
نعم
بريدة
بريدة
وعليكم السلام.
كثيرا ما نرى يا فضيلة الشيخ امرأة أو مجموعة نساء مع السائق، وإذا ما تمت المناقشة حول ذلك قالوا هناك فتاوى تجيز ركوب المرأة مع السائق داخل المدينة، ما رأي فضيلتكم؟
نعم، يقول إنه كثيرا ما نجد نساء مع السائق الذي ليس بمحرم لهن، فأقول إذا كان هذا في البلد فلا بأس، لأنهن نساء مع واحد، والمنهي عنه هو الخلوة، يعني واحد تخلو بالسائق، هذا لا يجوز ولو في البلد. وما ذكر من الفتاوى المختلفة في هذا الباب يجب أن يعرض على الكتاب والسنة وينظر ما نتيجته. أرأيت رجل مع امرأة ليست محرم الله في سيارة، الزجاج مغلق والسيارة تمشي، أيقال هذا خلوة أو لا؟ يقال خلوة لا شك، لأنه هو ليس واقفا يشاهده الناس، هو ما يمشي ما يشاهده الناس ولا يرون ماذا يفعل ولا يسمعون ما يتكلم به، لا سيما بعد أن رخص للسيارات بوضع التضليل. ألا يمكن أن يقول هذا الرجل الأجنبي للمرأة تعال هنا قدام، وفي حال السير يتكلم معها ويهمس وربما يقبل وربما يعصر الفخذ؟ هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ هذا ممكن، يعني حتى لو قدر أن هذا ليس بخلوة ما دام يفضي إلى محرم، فالمباح إذا أفضى إلى محرم صار إيه؟ صار حراما. أرأيتم البيع والشراء حلال ولا حرام؟ البيع والشراء حلال، وإذا أذن الأذان الثاني ليوم الجمعة صار حراما. فيجب على المفتي وهم يتحملون المسؤولية، وما أعظم زلة العالم، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينظروا إلى ما إلى النتيجة فيما يفتون به، لا مجرد أن ينظر الأمور على وجه سطحي، فلينظروا ما هي النتيجة. أنا أقول حتى لو قلنا إنه ليس بخلوة وأنه مباح، فإنه يجب أن يقال إنه حرام لما يترتب عليه من إيش؟ من المفاسد. وأنا أقول وأشهدكم على ما أقول، وكبراء علمائنا الذين توفاهم الله والباقون أيضا يقولون بهذا، أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق وحدها، وأن خلوتها بذلك خلوة شرعية. وهذا الذي أوصيكم به أيها الإخوة، اتجهوا في الفتاوى، لا تسمعوا لكل فتوى حتى تعرفوا أنها صدرت من عالم أمين على عباد الله، فقيه في دين الله. والعالم ليس هو المتبحر في حفظ العلوم، العالم الفقيه هو الذي يقدر الأمور ويخطط الفتوى قبل أن يفتي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ شوف الكلام، كثر القراء يعني منع علم كثير لكن مهنا فقه. والعالم الرباني هو الذي يربي الأمة على دين الله عز وجل. المهم الخلاصة أن خلوة المرأة مع السائق في البلد حرام لا تجوز، داخلة في النهي. أما في السفر ففيها محذوران: أولا السفر بلا محرم، والثاني إيش؟ الخلوة. نعم، الرص
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا سائل يقول يا شيخ، هل الصلاة التي بعد الطواف تكون بعد كل طواف أم في طواف خاص؟
نعم، المعروف عند العلماء رحمهم الله أنها بعد كل طواف حتى طواف التطوع، لكن قالوا للإنسان أن يجمع أسبوعين أو ثلاثة ثم يصلي بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين، يعني مثلا طاف 14 مرة ينوي سبعا وسبعا، نقول لا حرج، وصلي ركعتين للسبع الأول وركعتين للسبع الثاني.
غيرهم
صادق
صادق ان شاء الله وراح
هو ولا معك صادق يمكن يسمعوا بعد
سمع معك
صادق.
السؤال الثاني يا شيخ،
اذا في بلد اخر هذا نكلمه عاد يمكن يصلون. ها ها نهاية سؤال حتى يخاطب.
يقول فضيلة الشيخ، تفشى بين بعض نسائنا هداهن الله ظاهرة لبس النقاب بشكل ملفت للنظر وهو متفاوت بين السعة والضيق، وبعضهن يلبس نقابا واسعا لكن يلبس فوقه غطاء، وتجدون برفق هذا السؤال يا فضيلة الشيخ نموذجين من هذه النقابات، أرجو حفظكم الله بيان حكم لبسهما سواء في الإحرام أم غيره عند النزول للأسواق ونحوه.
كم طبقة؟
هذا
هو لو بقي نساء على هذا ما في مشكلة، لكن ما يبقى على
عليه.
نعم أقول بارك الله فيكم، النقاب في الأصل جائز ولا يمكن أن نقول بأنه حرام، لأنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على وجوده بين النساء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب، وكونه ينهى عن المرأة المحرمة أن تنتقب يدل على أن هذا من عادات المحلات، ولكن إذا ترتب عليه مفسدة فإننا لا نفتي بجوازه، لا نفتي بجوازه تربية للأمة. فإذا قال قائل كيف تمنع ما كان حلالا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول أمنعه لأنه ترتب عليه مفسدة، فبدأت المرأة توسع النقاب وتجمل النقاب وتكتحل ويحصل شر، والعين قد تفتن أكثر من نظر الوجه. فإذا قال قائل هل سبقك أحد في منع ما كان جائزا من أجل التربية؟ فالجواب نعم، سبقني لهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن فيكم محدثون أي ملهمون فعمر، في أي شيء؟ بشيء من أخطر الأمور، الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة في عهد من؟ نجيب وراء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد سنتين من خلافة عمر، طلق الثلاث واحد، والثلاث إذا جمعت بكلمة أو في مجلس حرام. فكثر الطلاق الثلاث في عهد عمر، لما كثر قال رضي الله عنه: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، تأديبا لهم أمضاه عليهم، وقال: أي إنسان يطلق زوجته ثلاثة في مجلس واحد فإننا نلزمه ونمنعه من مراجعة الزوجة، مع أن مراجعة الزوجة حلال ولا حرام؟ في الأصل حلال، لكن رأى أن الناس وقعوا في الحرام فمنع الحلال. وهذا من السياسة الحكيمة، أن يراعي الإنسان أحوال الأمة. ولقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وردها إلى قواعد إبراهيم خوفا من خوفا من الفتنة. نعم.
بريدة.
نعم.
إحدى الأخوات تقول: يا فضيلة الشيخ، أراد زوجي إحضار الدش إلى أولادي فرفضت ذلك، فأحضره ووضعه في غرفة في السطح، ثم أخذ يجلس عنده كل وقته حتى النوم والأكل يحضره له في هذه الغرفة، فقاطع أولاده ومجالسته حتى اشتكت المدرسة من بعده، فأخذ يسيء خلقه عند أكثر الأسباب، ومرة أخرجني من البيت فبت عند الجيران لكون أهلي في المدينة المنورة، والآن أنا عند أهلي ماذا أفعل، خاصة وأن لدي أولادا كما ذكرت؟ آمل من فضيلتكم توجيهي.
لا شك أن الصواب مع هذه المرأة ما دامت وصلت الحال بهذا الرجل إلى أن عكف على هذا الدش، فالصواب معه. والواجب على الرجل إذا كان الأمر كما ذكرت المرأة أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يكسر هذا الدش، لأنه صده عن طاعة الله، وصده عن معاشرة أهله، وصده عن رعاية أولاده، وصده عن مصالح عظيمة. فليتق الله، وأسأل الله أن يسمعه كلامي، ليتق الله عز وجل وليكسر هذه الآلة التي أدت إلى هذه الحال التي ذكرتها المرأة. وإذا فعل ذلك فسوف يطيب عيشه ويطمئن قلبه وتصلح أموره ويجمع الله شمله في أهله وأولاده. نعم. الرس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا السائل يقول أن عنده إبل وغنم في جانب الوادي، يقول: ويجري في هذا الوادي مياه الصرف الصحي وتشرب منه هذه المواشي، فهل يؤكل لحمها ويشرب لبنها؟
نعم. لا حرج أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها، لأنها تشرب فقط. والجلالة التي قال العلماء إنه يحرم لحمها ولبنها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، يقولون هي التي أكثر علفها النجاسة، وهذا شرب ليس بعلف. هذا من جهة. من جهة أخرى أسمع أن هذه المجاري أنه يجعل فيها مواد تذهب النجاسة، لا يبقى للنجاسة أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح. وإذا وصل الأمر إلى هذا صار الماء طاهرا، لو أصاب ثيابك لم يجب عليك أن تغسله، إذا صح هذا الذي أخبرت به أنه يلقى عليه مواد تفتته وتزيل النجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا. نعم. سادة. وعليكم السلام.
قال فضيلة الشيخ.
نعم.
أشهد الله على أن أحبك فيه.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
أسأله جل شأنه أن يجمعنا بك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
آمين.
شاء السؤال يا صاحب الفضيلة هو مع اقتراب وقت الإجابة الصيفية بس إيه؟ إذا هذا أولياء الأمور
إيه؟ نعم نعم
يكثر
إيه؟
هذا أولياء الأمور بأطفالهم إلى ما يسمى بملاهي الأطفال وفيه من المخالفات الشرعية من التبرج بعض النساء والأطفال فيهم حرص شديد على الذهاب إلى هذه الملاهي هل الحكم الشرعي في الذهاب إلى هذا؟
نعم هذه الملاهي كما ذكر أخونا السائل فيها منكرات وإذا كان المكان فيه منكرات فإن استطاع الإنسان أن يزيل هذه المنكرات وجب عليه الحضور لإزالته وإذا لم يستطع حرم عليه الحضور وحينئذ نقول اخرج بأولادك إلى البر وكفى وأما أن يؤتوا إلى هذه أن يتابهم إلى هذه الملاعب وفيها الاختلاط وفيها السفهاء الذين يغازلون النساء وفيها الثياب التي لا تحل المرأة لا يحل المرأة لبسها فإنه لا يحل أن يأتي إليها إلا إذا كان قادرا على إزالة النساء نعم نعم سؤال ثاني لأن في الأول ما سألت يمكن لأنكم تصلون
نعم
نعم هذا سؤال ثاني قضاء
شيخ ما حكم ذهاب الطالبات للدراسة في الكليات التي تبعد عن البلد 75 كيلو تقريبا مع العلم أن عدد الطالبات يصل إلى 40 طالبة في الحافلة والساق الذي يذهب بهم الطرافل من قبل الكلية وجزاكم الله خيرا
لا حرج في هذا إذا كنا يرجعن في يومهن لا حرج يعني مثلا طالبات أو معلمات يذهبن إلى بلد آخر 75 كيلو أو 100 كيلو ويرجعن في يومهن ولا خلوة فهذا لا حرج فيه لأنه لا يسمى سفرا عرفا نعم لا أو فإنك حقا
يقول فضيلة الشيخ من المعلوم أن البنين والبنات في هذه الإجازة يكثر فراغهم حيث الصباح والمساء لا شيء عندهم فما توجيهك في المراكز الصيفية للذكور والإناث
نعم أما المراكز الصيفية للذكور فأنا أحس عليها إذا كان القائمون عليها أهل علم وإيمان ونزاهة فإني أحث عليه لأن في الواقع تحفظ وقت الطالب وتحميه من عدوان السفهاء عليه فأحث إخواني أن يلحقوا أبناءهم بهذه المراكز وأسأل الله تعالى أن يجعلها مرتع خير وبركة أما النساء فلا أراها أن يكون لهن مراكز حتى لو وضع مراكز لا أرى للمرأة أن تذهب لأني أخشى من التوسع والتطور وبعد إذن لا نستطيع أن نمنع نعم لا دور القرآن طيب يعني مثلا النساء تذهب إلى دور القرآن تتعلم القرآن هذا طيب إلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأن زاد عن الوقت المقرر لأن من عادتنا أن نقيم الصلاة على الساعة الثانية بالتوقيت العربي ونرجو الله تعالى أن يجعل فيما حصل كفاية وأن يثيب الجميع على هذا الحضور وعلى الإنصات والاستماع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
أيها الإخوة إلى هنا انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط المتسع فإنه يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح بلوغ المرام بعد صلاة العصر
باب صلاة الجماعة والإمامة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا. وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال: درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطم فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
حافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الجماعة والإمامة. يعني أن هذا الباب معقود لشيئين، للجماعة وللإمامة. والجماعة يعني اجتماع الناس في مكان واحد في الصلوات الخمس، وهي واجبة على الرجال البالغين الأحرار. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي شرط لصحة الصلاة أو هي واجب يأثم بتركه مع صحة الصلاة. فمن العلماء من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان القادر الذي تجب عليه الجماعة إذا تركها بلا عذر فصلاته مردودة غير مقبولة مهما صلى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والقول الثاني أنها واجبة لكن تصح الصلاة بدونها مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. ولو كانت غير صحيحة ما صار فيها فضل لا قليل ولا كثير. فالصواب أنها واجبة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين، وأنهم إذا تركوها بلا عذر فهم آثمون، وإن كان لعذر شرعي فليسوا بآثمين. ثم اختلف القائلون بالوجوب وأن الصلاة تصح مع الإثم، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز أن تصلى في البيوت؟ بمعنى لو اجتمع جماعة في بيت وصلوا الجماعة فليس عليهم إثم، وإنما الإثم على من صلى منفردا في بيته. وكونها في المساجد منهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها سنة، ولكن القول الراجح أنها تجب في المساجد ولا يجوز التخلف عنها في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وهو الصادق البار بلا قسم صلوات الله وسلامه عليه، أنه قد هم أن يأمر رجلا فيحتطب، ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، يأمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقال إلى قوم، ولم يقل إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم، فدل هذا على أنه يجب أن تكون الصلاة في المساجد جماعة. ثم إن صلاة الجماعة فيها خير كثير، فيها هذا الفضل: أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. والواحد من الناس لو قيل له إنك إذا جلبت سلعتك إلى بلد آخر ربحت في العشرة درهما واحدا في كل عشرة لوجدته يركب الصعب والدلول لأجل هذا الربح، فكيف بهذا الربح العظيم في صلاة الجماعة؟ العشرة بمئتين وسبعين والواحدة بسبع وعشرين، أجر عظيم يفوته الإنسان على نفسه مع قدرته عليه، ومع أنه سوف يحتاج إلى هذا الأجر في يوم ليس عنده درهم ولا دينار، ولا ينفعه أهل ولا قريب، لا ينفعه إلا عمله الصالح. فالعاقل فضلا على المؤمن يفضل الربح على الخسران، فكيف إذا كان الربح كثيرا؟ من فوائد الجماعة أنها سبب للإلفة والمحبة، فإنك إذا رأيت الرجل يشهد الجماعة تشاهده في المسجد أحببته وألفته، وعرفت أنك مع أنك وهو على سفينة واحدة. ومنها أي من فوائد صلاة الجماعة أنها تعلم الجاهل. كم من إنسان لم يدرس كيفية الصلاة، لكن لما كان يحاضر على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصلي. ولهذا لو سألت الصبي كيف تصلي ما عرف، لكن تجده مع الجماعة يصلي، وإذا صلى وحده أيضا صلى كما يصلي مع الجماعة. ففيها فائدة التعليم للناس. ومنها من فوائدها إظهار شعائر الإسلام، والصلاة من أعظم الشعائر. ولو صلى الناس في بيوتهم ما تبين أن هذه البلاد بلاد إسلام، وذلك لأنهم إذا صلوا في بيوتهم لم يحتاجوا إلى بناء المساجد، فتبقى البلاد بلا مساجد وبلا شعيرة تظهر، ولا يفرق بينها وبين دار الكفر والعياذ بالله. ولها فوائد عظيمة قد لا يكون الوقت متسعا لبسطها، لكن الخلاصة أنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فإن لم يفعل فهو آثم إلا بعذر. والله موفق.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد